بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 76 بعد 100 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ومع الأبواب الأخيرة من أبواب هذا الكتاب، ودرسنا اليوم وهو الدرس قبل الأخير في شرحنا لهذا الكتاب في باب المعرفة، باب المعرفة، وهو الباب 26 بعد 600 من أبواب هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد، باب المعرفة. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن المغيرة بن شعبة قال: رجل أصلح الله الأمير إن آذنك يعرف رجالا، إن آذنك يعرف رجالا فيؤثرهم بالإذن. قال: عذره الله، إن المعرفة لتنفع عند الكلب العقور وعند الجمل الصؤول. هذا السند فيه ضعف، لذلك ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الأدب المفرد. وسبب ضعف هذا الحديث هو أبو إسحاق السبيعي اختلط، وبعد اختلاطه سمع منه يونس ابنه وحدث عنه بعد اختلاطه، ولذلك سند ضعيف. قول البخاري: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن المغيرة بن شعبة قال: رجل أصلح الله الأمير إن آذنك يعرف رجالا. الآذن هو الحاجب، الحاجب الذي عند الباب الذي يدخل الناس على الأمير. إن آذنك يعرف رجالا فيؤثرهم بالإذن، لأنه يعرفهم، يعمل لهم واسطة للدخول، يقدمهم علينا لأنه يعرفهم. قال: عذره الله، إن المعرفة لتنفع عند الكلب العقور. كلب العقور كثير العض، فإذا يعرف صاحبه لا يعضه، إذا يعرف شخصا لا يعضه هذا الكلب بالمعرفة. وأيضا لتنفع عند الجمل الصؤول، أيضا الصؤول يعني الصائل شديد الهيجان، الجمل شديد الهيجان قد يعتدي على أي شخص إلا الذي يعرفه، لا يعتدي عليه، لا يصول عليه. المعنى صحيح لكن الحديث لا يصح. هذا عن المغيرة بن شعبة. هذا باب المعرفة، وعلمنا ما فيه من الأدب، ولا شك أن المعنى صحيح، أن المعرفة لها دور، لذلك الإنسان إذا عرف أناسا سهلت أموره بإذن الله عز وجل في كثير من الأمور والمعاملات. قال أيضا البخاري رحمه الله بعده الباب 27 بعد 600، قال: باب لعب الصبيان بالجوز. لعب الصبيان بالجوز، هو يشير إلى أن السلف كان يجيزون لصبيانهم اللعب بكل شيء مباح ما لم يرد فيه دليل من الشرع ينهى عن هذه اللعبة أو عن هذا النوع من أنواع الترفيه. والأصل الجواز في الألعاب لأنها من المعاملات إلا إذا جاء الدليل. فاللعب بالجوز جاء كما جاء في هذا الأثر على العموم أن السلف كانوا يرخصون في اللعب أو في اللعب كلها، إذن هو على العموم بالجوز وبغيره. وهنا قال البخاري رحمه الله: هذا الأثر صحيح، هذا الأثر صحيح، وعن إبراهيم هو ابن يزيد النخعي من تابعين إبراهيم النخعي، قال كان أصحابنا يرخصون لنا في اللعب أو في اللعب كلها، يرخصون لنا في اللعب كلها غير الكلاب، غير الكلاب. ولا شك أن تبويب البخاري رحمه الله ما دام أن هذا الأثر عن هذا التابعي هو على العموم كان أصحابنا يرخصون لنا في اللعب كلها غير الكلاب، غير اللعب بالكلاب كانوا ينهون عنه. قال أبو عبد الله يعني للصبيان، يرخصون لنا يعني للصبيان، قال البخاري أبو عبد الله والبخاري رحمه الله. والجوز جمع جوزة، وهي تمرة يؤكل بها، قشرتها شديدة جافة مستديرة. الجوز متدحرج مثل الكرة، الجوز معروف مثل الكرة، فكان يلعبون به الصبيان أو كانوا يلعبون بكل شيء. فمن ذلك أيضا من فقه البخاري رحمه الله أنه يجوز اللعب بالجوز، لأنها من اللعب التي رخص فيها سلفنا الصالح في لعب الصبيان بها. ويؤخذ من الحديث جواز لعب الصبيان بالجوز، لكن بشرط أن لا تكون فيها مقامرة أو ميسر. كذلك أيضا الشروط أيضا أن لا يطول وقت هذا اللعب حتى لا يعتاد الصغار على ذلك، على تضييع الأوقات في كبرهم، وحتى لا يشغلهم أيضا عن الطاعات والواجبات التي يتمكنون من أدائها أو يتربون عليها. فإذا جواز اللعب هذا الأصل بالضوابط الشرعية، أن لا يكون فيه قمار أو ميسر، وأن لا يكون فيه إسراف في الوقت، وأن لا يؤدي إلى شحناء أو بغضاء بين اللاعبين، وهكذا ما دام أنه الأصل فيه الإباحة بهذه الشروط. الحديث الثاني أيضا تحت هذا الباب، قال البخاري حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز قال حدثني شيخ من أهل الخير يكنى أبا عقبة قال مررت مع ابن عمر مرة بالطريق فمر بغلمة من الحبش فرأهم يلعبون فأخرج درهمين فأعطاهم، فأخرج درهمين فأعطاهم. هذا السند ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنه، والسبب هو هنا شيخ من أهل الخير. قال البخاري حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز قال حدثني شيخ من أهل الخير يكنى أبا عقبة. من هذا؟ قال العلماء هو مجهول، مجهول. إذن هذا سبب ضعف هذا السند وهذا الأثر عن ابن عمر. ولا شك أن في الألعاب يعني المباحة له، الإنسان أراد تشجيع هؤلاء الناس على هذه اللعب بالشروط الشرعية وأعطاهم شيئا طعاما أو مالا مكافأة لهم أو تشجيعا لهم، فهذا أمر الأصل فيه الجواز بالشروط الشرعية. غلمة جمع الغلام كالغلمان، وهو الصبي من حيث يولد إلى أن يشب، هذا الغلام صبي من حين يولد إلى أن يشب، إلى أن ما يصير شباب، هذا يسمى غلام. وهنا أيضا الحبش في هذا مرة بغلمة من الحبش، الحبش جنس من السودان، سكان بلاد الحبشة، وواحده حبشي، وهذا جمع جنس الحبش، جنس من السودان. فهذا أيضا في تحت باب لعب الصبيان بالجوز. والحديث الثالث تحت هذا الباب، قال البخاري حدثنا عبد الله قال أخبرني عبد العزيز بن أبي سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرب إلي صواحبي يلعبن باللعب البنات الصغار، البنات الصغار. وهذا الحديث مر معنا سابقا قبل 1000 حديث تقريبا، قبل 1000 حديث مر معنا هذا الحديث مضى، وفيه بيان أيضا لعب البنات بهذه اللعب التي هي من الصوف أو من القطن ولا تشبه الأصنام وليس فيها تفاصيل الجسم والرأس وأنهم هي نقاط في الجسم. هذه من المباحات بالنسبة للعب البنات بدليل هذا الحديث، وهذا الحديث مر معنا أنه حديث صحيح أيضا. ثم قال البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب ذبح الحمام. باب ذبح الحمام، و يعني هل يجوز ذبح الحمام؟ هل يجوز اللعب بالحمام؟ يذكر تحت هذا الباب حديثين. الحديث الأول هو حديث حسن صحيح يرويه البخاري هنا، وهذا سند البخاري هنا في الأدب المفرد سند ضعيف لكن له متابع. الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود وابن ماجة وابن حبان، لذلك هو حديث له متابع. هذا السند ضعيف لكن له متابع، وذلك صار الحديث حسنا صحيحا. قال البخاري: حدثنا شهاب بن معمر قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو. محمد بن عمرو صدوق له أوهام، صدوق له أوهام. وعن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يتبع حمامة. يتبع حمامة يعني يقف أثرها، يلعب بها. قال: شيطان يتبع شيطانه، شيطان يتبع شيطانه. سماه شيطانا لمباعدته عن الحق واشتغاله بما لا يعنيه. والشيطان من الشطن، الشطن المراد البعد عن الخير، لا يعني أنه شيطان ذاك شيطان الجن، لا، الشيطان من الشطن والمراد البعد عن الخير. هذا الرجل بعيد عن الخير يتبع شيطانه. والحمامة أغفلته عن ذكر الحق، شغل بتتبع الحمام وباللعب بالحمام عن ذكر الحق، شغلته عما يهمه من صلاح الدنيا والآخرة. أما اتخاذ الحمام لغير ذلك، تربية الحمام بالشروط الشرعية لأكلها أو لتكثيرها فلا شيء، أو لبيعها فلا شيء في ذلك، يجوز. لكن تتبع الحمام بحيث أنها تشغل عن طاعة الله وتشغل عن واجبات وتضيع الأوقات حول تتبع الحمام واللعب بالحمام، هذا أمر فيه مشغلة، فيه مشغلة. لذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: شيطان يتبع شيطانه، شيطان يتبع شيطانه. والحديث هنا دل على أن الاشتغال باللعب بالحمام من المحرمات التي يجب الابتعاد عنها، ويقاس على الحمام سائر الطيور التي تحبس في البيوت. فإذا كانت تضيع الأوقات أو تضيع الأوقات بتربيتها، تقتل الأوقات في مشاهدتها ورعايتها بدون مكسب من دين ولا دنيا، تضيع الفرائض بسبب اللعب أو المشاهدة أو تربية هذه الطيور، فلا شك أنه إذا وجدت هذه الأسباب صارت محرمة. لكن الأصل يجوز تربية الحمام وتربية الطيور بشرط عدم تركها تموت، بشرط إطعامها ورعايتها وعدم تعذيبها، الشروط الشرعية المعلومة، الشروط الشرعية المعلومة. هذا الحديث الأول تحت هذا الباب، باب ذبح الحمام. الحديث الثاني وهو أثر عن عثمان رضي الله عنه، لكن في سنده ضعف، هنا في سنده ضعف. قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن عبدة. يوسف بن عبدة قال العلماء لين الحديث، لين الحديث هو سبب ضعف هذا السند، ضعف هذا الأثر عن عثمان. قال حدثنا الحسن قال كان عثمان لا يخطب جمعة إلا أمر بقتل الكلاب وذبح الحمام. هذا لا يصح، بسبب هذا السند. ثم الحديث الذي بعد أيضا تحت هذا الباب بنفس السند أيضا عن الحسن البصري قال البخاري حدثنا موسى قال حدثنا مبارك عن الحسن قال سمعت عثمان يأمر في خطبته بقتل الكلاب وذبح الحمام وذبح الحمام. أيضا هذا في سنده ضعف في سنده ضعف وهو حديث واحد أثر واحد عن الحسن وعن عثمان رضي الله عنه. فهذا الحديث الثاني تحت هذا الباب باب ذبح الحمام. إذن يجوز تربية الطيور بالضوابط الشرعية وبشرط أن لا تشغل عن طاعة الله وأن لا تضيع الأوقات في اللعب بهذه الطيور أو النظر في هذه الطيور ومشاهدتها ورعايتها والاهتمام بها بحيث تضيع الأموال، لا مكسب في الدين ولا مكسب في الدنيا. فهذا من الأمور أيضا المحرمة لهذه الأسباب، لهذه الأسباب التي ذكرت وذكرها أهل العلم، ذكرها أهل العلم. ولذلك قال الحافظ النووي رحمه الله استنادا إلى الأدلة العامة قال اتخاذ الحمام للفرخ والبيض والأنس أو حمل الكتب جائز بلا كراهة، أما اللعب بالحمام للتطيير فالصحيح أنه مكروه، فإن انضم إليه قمار ونحوه ردت شهادته. هذا كلام الحافظ النووي ذكره صاحب مرقاة المفاتيح في المجلد السابع 2856. إذن هذا الباب انتهينا منه. الباب الذي بعده قال البخاري رحمه الله باب من كانت له حاجة فهو أحق أن يذهب إليه، من كانت له حاجة فهو أحق أن يذهب إليه. هكذا بوب البخاري رحمه الله في هذا الباب، الباب 29 بعد 600 من كتاب الأدب المفرد. وساق بسنده البخاري رحمه الله وسنده حسن وهو أثر عن عمر رضي الله عنه، حسن مقبول. قال البخاري حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني عقيل بن خالد أن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت حدثه عن أبيه عن جده زيد بن ثابت رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه يستأذن عليه يوما فأذن له ورأسه في يد جارية له ترجله فنزع رأسه. زيد بن ثابت أمة من الإماء كانت ترجله تسرح شعره، فاستأذن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ليزور زيد بن ثابت، وهذا من تواضع عمر رضي الله عنه فهو أفضل من زيد بن ثابت وهو أمير المؤمنين، لكن زار هذا العالم زيد بن ثابت رضي الله عنه. فجاءوا يستأذن عليه يوما فأذن له ورأسه في يد جارية له ترجله فنزع رأسه احتراما وتخديرا لأمير المؤمنين، فقال له عمر دعها ترجلك. فقال يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلي جئتك، أنت أمير المؤمنين نحن نأتي إليك لا تأتي أنت إلينا. فقال عمر إنما الحاجة لي، أنا احتجت إليك فجئتك، أنا احتجت إليك فجئتك. هذا معنى كلام عمر رضي الله عنه. وهنا ترجله رجله يرجله سوى شعره وزينه، ترجله الترجل والترجيل تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه. وقول عمر هنا إنما الحاجة لي، فمن كانت له حاجة فهو حق أن يذهب إلى حاجته. هذا تبويب البخاري رحمه الله باب من كانت له حاجة فهو حق أن يذهب إليه، يذهب إلى أخيه الذي عنده الحاجة هو حق يذهب إليه. هذا الحديث أو هذا الأثر فيه بيان أن عمر رضي الله عنه كان متواضعا رضي الله عنه. وأيضا في الحديث أن المرأة له أن يستخدم جاريته في شؤونه الخاصة، جارية الأمة ملك اليمين يستخدمها في شؤونه الخاصة، ومن ذلك تسريح الشعر. وأيضا يؤخذ من الحديث احترام الصحابة بعضهم بعضا، توقير العلماء وأئمة المسلمين الصالحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه واقتدوا به وتأسوا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتميز عليهم بشيء. فهذا ما في هذا الحديث. قال بعد ذلك البخاري رحمه الله: باب إذا تنخع وهو مع القوم. إذا تنخع وهو مع القوم. وساق بسنده البخاري رحمه الله هذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن في السند ضعف، في السند ضعف، كما قال الألباني رحمه الله. وقال البخاري: باب إذا تنخع وهو مع القوم. تنخع وهو مع القوم، تنخع يعني تنخم من النخامة. و لكن الإسناد ضعيف. قال البخاري: حدثنا موسى عن حماد بن سلمة قال: أخبرنا ثابت عن عبد الرحمن بن عباس القرشي. عبد الرحمن بن عباس، بعض النسخ عياش، لكن الصحيح عبد الرحمن بن عباس القرشي كما قال الألباني رحمه الله. عبد الرحمن بن عباس القرشي قالوا عنه مجهول، مجهول ضعيف، لذلك هو سبب ضعف هذا الأثر عن أبي هريرة. عن أبي هريرة قال: إذا تنخع بين يدي القوم فليواري بكفيه حتى تقع نخاعته إلى الأرض، حتى تقع نخاعته إلى الأرض، وإذا صام فليدهن لا يرى عليه أثر الصوم، لا يرى عليه أثر الصوم. هكذا، لكن الحديث ضعيف، وابن عباس القرشي هذا مجهول قال الألباني رحمه الله، والإسناد ضعيف موقوفا. إذا تنخع بين يدي القوم فليواري بكفيه، لا شك أن الإنسان يراعي مشاعر الناس، فلا يفعل هذه الأفعال التي يستقذرها الناس. إذا تنخع لا يرمي بنخاعته ونخامته أمام الناس ويتلفظ بها، لا، حاول يخفيها بقدر ما يستطيع، لأن من الناس من تتقدر هذا الفعل. هذا الأثر ضعيف عن أبي هريرة. ثم قال البخاري رحمه الله: باب 31 بعد 600. قال: باب إذا حدث الرجل القوم لا يقبل على واحد. إذا حدث الرجل القوم لا يقبل على واحد، يعني يعطي الجميع حقهم، لا يوجه الكلام إلى واحد فقط. إذا كان الكلام عاما، إذا كان الكلام عاما فيوجه للجميع، لا يقبل بوجهه على واحد فقط من الجلوس. هذه آداب لا بد منها. وساق البخاري رحمه الله أيضا هذا الأثر، قال: وهو أثر حسن، أثر حسن. قال الألباني: حسن الإسناد مقطوعا، مقطوعا يعني عن حبيب بن أبي ثابت التابعي الجليل، أثر مقطوع عن التابعي حبيب بن أبي ثابت رحمه الله، وهو في أثر من أثار سلفنا الصالح من التابعين. باب إذا حدث الرجل، إذا حدث الرجل القوم لا يخبر على واحد. وسند حسن. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن حبيب بن أبي ثابت قال: كانوا يحبون إذا حدث الرجل أن لا يقبل على الرجل الواحد ولكن ليعمهم. هذا أثر حسن مقبول. وإسماعيل بن سالم الأسدي الكوفي ثم البغدادي ثقة ثبت. ويؤخذ من هذا الأثر أن من آداب الكلام أمام الجمع الإتيان بصيغة الجمع، الالتفات إلى القوم في حالة الخطاب، ويتحرز المتحدث من التوجه الكامل إلى رجل بعينه، لأن ذلك يسبب سوء الظن عند الآخرين. فينبغي إذا حدث الرجل في جمع أن لا يقبل على الرجل الواحد، لكن ليعم الحاضرين بإقباله والتفاته دون تخصيص شخص معين لمراعاة شعور الآخرين. هذا أدب مهم ينبغي أن نتأدب به، لأنه جاء عن سلفنا الصالح. ثم قال البخاري رحمه الله: باب فضول النظر، النظر الزائد الذي ليس فيه حاجة، لا حاجة شرعية ولا حاجة دنيوية. فما هو حكمه؟ أنه لا يجوز، خاصة إلى النظر إلى عورات الناس، نظر إلى بيوت الناس دون إذن، فهذا أمر لا يجوز في الشرع، لأن للبيوت أسرارا لا ينبغي الاطلاع، توجد عورات في البيوت، فينبغي أن يتجنب المسلم هذا الفعل. وأورد البخاري رحمه الله تحت هذا الباب باب فضول النظر، وهو الباب 32 بعد 600 في كتاب الأدب المفرد، باب فضول النظر. ذكر أثرين، أثر عن ابن مسعود والأثر الثاني عن ابن عمر. أثر الأول أثر حسن، قال البخاري: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأجلح، عن الأجلح، الأجلح بن عبد الله، قالوا صدوق شيعي، هكذا قالوا، الأجلح بن عبد الله صدوق شيعي، هكذا قال علماء الحديث في ترجمته. عن ابن أبي الهذيل قال: عاد عبد الله رجلا، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عاد رجلا ومعه رجل من أصحابه، فلما دخل الدار جعل صاحبه ينظر، فقال له عبد الله: والله لو تفقأت عيناك كان خيرا لك، لو تفقأت عيناك كان خيرا لك، لأنك جعلت بصرك في فضول، وإنما خلق بصرك للطاعات، فلو تفقأت هذه العين كان خيرا لك من الوقوع في الآثام والمعاصي من خلال النظر إلى بيوت الناس. وقد تقدم سابقا في الأدب المفرد حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذنه، فإن فعل فقد دخل. فعل يعني استأذن، هو دخل الآن بغير استئذان، هذا معنى. والحديث تقدم سابقا وهو حديث صحيح. كذلك تقدم أيضا حديث سهل بن سعد أن رجلا طلع في جحر، أي في ثقب في باب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدراء يحك به رأسه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك. والمدراء هو شبه المشط، له أسنان. هذا الحديث حديث صحيح وقد تقدم، وأيضا تقدم سابقا أيضا قبل حوالي 300 حديث قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من أجل البصر، يعني الاستئذان. فهذا الأثر أو هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود فيه فوائد. هو أولا دل على تحريم فضول النظر، وقد دلت على تحريمه الأدلة من الكتاب والسنة، ذكرنا بعضها قبل قليل. وإرسال المرء نظره في بيت من زاره هذا من سوء الأدب، كما أن غض البصر من حسن الأدب. أيضا هذا الأثر عن ابن مسعود دل على أن من حسن الأدب وحفظ النفس من الوقوع في المعصية حفظ النظر، ففضول النظر قد يوقع الإنسان في الحرام فينظر إلى ما لا يحل له، أما من النساء وإما من الأشياء التي لا يحب صاحب البيت أن يطلع عليها أحد. فإذا دخل الإنسان في بيت أخيه فعليه أن يقصر نظره على مقدار الحاجة، لا يجول ببصره في البيت والدار، لا يأمن أن يقع في خطيئة، لا يأمن أن يسيء به الظن صاحبه. هكذا من حسن الأدب إذا دخلت بيت أخيك ضيفا أو زائرا لا تجل النظر في البيت وفي الدار، ربما يقع النظر على شيء يوقعك في الإثم، عليك أن تقتصر بالنظر على قدر الحاجة فقط. هذا أدب مهم جدا من آداب الإسلام. ثم يسوق البخاري رحمه الله أيضا بسنده حديثا آخر أيضا أو أثرا عن ابن عمر تحت هذا الباب، باب فضول النظر. قال البخاري: حدثنا خلاد قال حدثنا عبد العزيز عن نافع أن نفرا من أهل العراق دخلوا على ابن عمر فرأوا على خادم لهم طوقا من ذهب، فنظر بعضهم إلى بعض فقال: ما أفطنكم للشر، أي ما أشد انتباهكم للشر. وهذا لا ترسناده صحيح، ويؤخذ منها أن النظر لم يكن لتغيير المنكر، هذا فضول النظر، فهذا من فضول النظر، لذلك أنكر عليهم. وفي أيضا هذا الأثر بيان أن الإنسان إذا دخل بيته ليس له أن يحقق في أرجائه ولا أن يتبع أحوال أهله، بل عليه أن يكف بصره. وأيضا يؤخذ من الأثر أن النظر إلى ما حرم الله نوع من الزنا، والنظر داع إلى فساد القلب، فينبغي على الإنسان يتحرز من فضول النظر. ثم قال البخاري رحمه الله: باب فضول الكلام. أيضا هذا الباب 33 بعد 600 أيضا يسوق بسنته أثرين أو حديثا وأثرا. الأثر في سنده ضعف، وهو قال البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن ليث ابن أبي سليم ضعيف، قالوا عنه ضعيف، عن عطاء عن أبي هريرة قال: لا خير في فضول الكلام. الكلام المعنى صحيح، فضول الكلام يعني الزائد، الكلام غالبا يقع الإنسان فيه ما حرم الله وينطق بلسانه ما حرم الله، هذا فضول الكلام، الكلام الزائد، كثرة الكلام. لكن هذا الأثر لا يصح عن أبي هريرة، في سنده ضعف. أما الذي بعده هو حديث صحيح، هو السند ضعيف، لكن كل ما جاء فيه جاء في حديث أخرى صحيحة. سند هذا الحديث ضعيف، لكن الذي جاء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كله جاء في حديث صحيحة أخرى، لذلك حديث صحيح رغم أن السند فيه ضعف. قال البخاري: حدثنا مطر قال حدثنا يزيد قال حدثنا البراء بن يزيد. البراء بن يزيد ضعيف عند علماء الجرح والتعديل، ضعيف في الرواية، يروي عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة، فالسند ضعيف. لكن ما جاء في هذا الحديث الآن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شرار أمتي الثرثارون المتشدقون المتفيهقون، خيار أمتي أحاسن أخلاقا، جاء في صحيح مسلم وفي غيره من الأحاديث الصحيحة جاءت هذه المعاني، وفيها أيضا النهي عن فضول الكلام. قال صلى الله عليه وسلم: شرار أمتي الثرثارون، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، يتكلمون يكثرون في الكلام، ثرثارون، شرار أمتي الثرثارون يعني المكثرون في الكلام. والثرثرة صوت الكلام ترديده تكلفا وخروجا عن الحق، هذه الثرثرة. المتشدقون متوسعون بالكلام من غير احتراز واحتياط، هذا هو المتشدق. الذي يتوسع بالكلام من غير احتراز ولا احتياط، لا يحاسب في كلامه، يتكلم بكل ما يريد، هذا متشدق. والمراد تشدق أيضا هنا المستهزئ بالناس، يلوي شدقه بهم وعليهم، متشدق. والشدق هو جانب الفم، جانب الفم. شرار أمتي الثرثارون، المتشدقون، المتفيهقون. المتفيهقون هم الذين يتوسعون في الكلام ويفتحون به أفواههم، مأخوذ من الفهق. الفهق هو الامتلاء والاتساع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وخيار أمتي أحاسنهم أخلاقا. حسن الخلق من صفات الأنبياء، لا شك في ذلك. فأقرب الناس منه مجلسا يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا. هذه الرواية عند الترمذي وعند غيره أيضا. فالحديث يؤخذ من النهي عن الكبر والرعونة والاستعلاء على الناس، النهي عن إيذاء المسلمين قولا وعملا، الحث على التحلي بمكارم الأخلاق، تواضع، عدم التكلف في الكلام، الحث على أن لا يتكلم الإنسان من غير احتياز، من غير احتراز ولا احتياط، يتكلم مستخفا بالناس، هذا كله منهي عنه جاء في هذا الحديث. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.